بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر ألا نعبد إلا إياه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في أسمائه وجل في صفاته. سبحانه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومجتباه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. أما بعد، إخوتي في الله، أيها الشيوخ الكرام، أحييكم بتحية زكية عطرة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجامع المبارك، في هذا المجلس من مجالس الذكر، تحت هذا العنوان العظيم في مدلوله ومضمونه: سلامة الصدور. والحق أنه كما قال الأول: لا يطر بعد عروس. فأننا سمعنا من الاستشهادات والاستدلالات من الشيخ إلياس جزاه الله خيرا في هذا الموضوع ما لا زيادة عليه في الأصل، لكن حسبنا كلمات متواضعات قد نتمم بها. فلقد ذكر الإمام ابن بطه رحمه الله في الإبانة، وهو يحذر من الفرقة والاختلاف، ويقرر وجوب جمع الكلمة والائتلاف، لأن سلامة الصدور يا إخوة أمر لا يعتبر من فضائل الأعمال، أعني من السنن والمستحبات، بل هو أمر واجب كلفنا الله به وأوجب علينا أن تسلم صدورنا لبعضنا البعض. ذكر ابن بطه رحمه الله أن أهل الكتابين حينما اختلفوا اختلافا مذموما في أصول الدين، وحينما طلبوا العلم لغير الله تبارك وتعالى وابتغاء غير وجهه الكريم، تفرقت بهم السبل وتمزقت بهم الطرق حتى تجرأوا على الله جل وعلا فحرفوا كتبه وتلاعبوا بشرعه، بل دفعهم ذلك إلى قتل الأنبياء، كما قال سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سلامة الصدور أحبتي في الله سلامة وراحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة. يقول السري السقطي رحمه الله: بلغنا أن أجل الأخلاق سلامة الصدور والنصح للإخوة المؤمنين. وهذه الكلمة تكررت في القرآن وفي السنة كذلك، كلمة الصدر والصدور، تارة بالإفراد وتارة بالجمع. الصدور ما هي؟ هي بيوت القلوب، فالصدر بيت القلب ودهليزه، فهذا القلب يسكنه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به دون سواه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ ما قال في القلوب، قال في صدور الناس من الجنة والناس، لأن الشيطان يورد هذه الإرادات والخواطر فتستقر في الصدور. فإذا كان قلب الإنسان تقيا نقيا مخموما كما وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه خير القلوب، فإن تلك الخواطر ستدفع، وإلا تشربها القلب واستحكمت واستقرت، وحينئذ يفسد هذا القلب، فإذا ما فسد فسد العمل كله والجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد فرق بين المقامين بين القلوب والصدور في قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وأخبر جل وعلا يوم القيامة أن ما في الصدور سيكشف ويظهر علانية: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وكما سمعنا أهل الجنة من أجل صفاتهم وأبرز نعوتهم أن الله طهر صدورهم ونقاها من كل غل وحقد وحسد وبغضاء وكراهية، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فشأن سلامة الصدور شأن عظيم، كيف لا، وقد جعل الله تبارك وتعالى سلامتها تحقيقا لإصلاح ذات البين من لوازم التقوى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري وغيره من حديث أنس. قال ابن رجب: وهذا لا يتحقق، لا يتحقق هذا المقام العالي إلا إذا كان الإنسان سليم الصدر، والأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في سلامة الصدر من شرح الله صدره ورفع قدره وذكره وأعلى مكانته عليه صلوات الله وسلامه. فجاء الاستفهام التقريري: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك؟ وتعلمون في سيرته أنه شق صدره مرتان واستخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، حتى تجاه أعدائه الذين كذبوه وسفهوه وضربوه وأسالوا دمه وأخرجوه من دياره، وتعرفون القصص والمواقف، ضربوه حتى سال دمه فجعل يسلته وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فها هنا أربع مقامات سأل الله لهم المغفرة والعفو، وأضافهم إلى نفسه: اغفر لقومي، كما يقول الرجل: ولدي وغلامي هبه لي، أضافهم إلى نفسه ولم يتبرأ منهم بل واعتذر لهم بقوله: فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أن بعض الناس قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، عليه صلوات الله وسلامه، لم يكن فحاشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا صخابا في الأسواق، وإنما كان يعفو ويصفح بقوله وبفعله، يعرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال بالطائف فيكذب ويرمى بالحجارة فتسيل قدماه دما ويعود مهموما مغموما، كما وصف ذلك في حديث عائشة في البخاري، قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، قال: فرفعت رأسي فإذا هي فيها ملك وقد أرسل الله إليه جبريل، وقال له: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. لا إله إلا الله. فماذا قال عليه صلوات الله وسلامه؟ لم ينتقم لنفسه، بل قال: إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، صلوات ربي وسلامه عليه، ورب الأمة على هذا المنهج، منهج سلامة الصدور وإصلاح ذات البين. لأن العبرة قد لا تكون في كثرة العبادات ونوافل الطاعات، ولهذا جاء في سنن أبي داود وسنده صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وكان عليه الصلاة والسلام في تربيته يشير إلى صلاح القلب والصدر، ألم يقل وهو يشير إلى صدره: ألا إن التقوى ها هنا ثلاث مرات. وجميل ما ذكره الشيخ الياس جزاه الله خيرا من أن العبد لا يعتني فقط بظاهره قبل أن يعمل على إصلاح باطنه، فالعلم وحده إذا لم يزكي صاحبه ولم ينقي قلبه وسريرته فهو وبال على صاحبه. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فقدم تزكية النفوس أي تربية القلب وسلامة الصدر، وكل ما من شأنه يعتبر من السلوك قدمه على العلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما هي أوعية العلوم؟ القلوب. فإذا كانت هذه القلوب والصدور متنجسة بكثير من الأدواء كداء الحسد والحقد والبغضاء والكراهية والشحناء، فإننا إذا وضعنا علما فيها لن يستقر العلم ولن يكون مباركا لصاحبه ولا لإخوانه، كما لو وضع الإنسان طيبا أو مسكا نفيسا في وعاء متنجس، وكما قالوا: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. وفي هذا المقام أوصي نفسي وإخواني من الدعاة والأساتذة والمعلمين أن يركزوا في تعليمهم على صلاح البواطن والقلوب قبل إصلاح القوالب. نحن في أيام نحتاج فيها حاجة ماسة إلى هذا النوع من أنواع التربية أيها الأحبة. وهكذا عليه الصلاة والسلام يشير على أمته فيقول: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما خصومة، فيقول الله تعالى: أنظرا هذين حتى يصطلحا. فهذا تعاهد أسبوعي بل يومي، وهناك تعاهد سنوي كما في سنن البيهقي. قال عليه الصلاة والسلام: يطلع الله في الليلة في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، فيدع الكافرين في كفرهم، ويغفر للمؤمنين، ويدع أهل الحقد حتى يطهروا قلوبهم من أحقادهم. ربى أصحابه على ذلك. وأستدل على هذا بحديث جليل رواه مسلم من حديث عمرو بن عائد رضي الله عنه قال: مر أبو سفيان بن حرب على صهيب وبلال وعمار أو سلمان الفارسي، فقال أولئك الثلاثة: والله ما فعلت سيوف الله في عنق عدو الله ولم تأخذ مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لكن وقع في نفسه هذا الاعتراض، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال لإخوانه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أن تكون أغضبتهم، فإلا إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فانطلق الصديق على الفور إلى إخوانه يقول: يا إخواني، أأغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، رضي الله عنهم. إنها مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس شتمه رجل فقال: إنك لتشتمني ووالله في ثلاث خصال، والله لا أمر بآية في كتاب الله تعالى إلا وأتمنى أن يعلمها المسلمون جميعا وأن يعلموا ما فيها بما علمني الله، وإنني لأسمع بالحاكم يعدل بين اثنين في بلد فأفرح بذلك ولعلي لا أقاضيه أبدا ما بقيت، وأسمع بالغيث ينزل في بلد فأفرح به وإن كان لا يكون لي فيه سائمة، يعني راعية إما غنما وإما إبلا أو بقرا أو نحو ذلك. سلامة الصدر. وهذا غلبة بن زيد، غلبة بن زيد رضي الله عنه في عام تبوك حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش العسرة ماذا حصل أيها الإخوة؟ دعا الناس وعبأ التعبئة العامة، ولكن الرجل فقير وقليل ذات اليد لكنه غني بالإيمان. قام يقوم الليل يبكي ويتضرع إلى الله يقول: اللهم إنك قد أمرت نبيك بالجهاد في سبيل الله، وقد علمت أنه ليس لنبيك ما يدفعه إلي، وقد علمت فقري وحاجتي، وإنني أشهدك أنه ما ظلمني أحد مظلمة في مال أو عرض أو دم إلا وهو في حل من أمره. ونام الرجل، فلما أصبح وشهد صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قام، وقد نزل عليه الوحي، والحديث خرجه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وهو صحيح الإسناد. قال: ما منكم المتصدق البارحة؟ فسكتوا، فعادها ثانية: من منكم المتصدق البارحة؟ فسكتوا. قال: من منكم المتصدق البارحة؟ فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد كتبت عند الله في الزكاة المتقبلة. سلامة الصدر، بل والله حتى في مقامات عجيبة، في مقامات النيل منهم، ذكر الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن جارية لصفية بنت حيي ابن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوج بها بعد أن أعتقها وجعل عتقها صداقها، بعد أي غزوة؟ بعد غزوة خيبر. فما الذي حصل؟ انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وبقيت صفية بعده لأنه مات عن 9 زوجات صلى الله عليه وسلم. فذهبت جارية إلى عمر تقول: إن صفية تحب السبت وإنها تحب اليهود، لأنها كانت على اليهودية لكنها أسلمت وهداها الله عز وجل. فدعاها فقال لها: بلغني عن جاريتك كذا وكذا. فقالت رضي الله عنها: أما السبت فلم أكن لأحبه وقد أبدلني الله تعالى بخير منه يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وقرابة فأنا أصلهم. ثم التفتت إلى الجارية، والمسألة ليست قولا يقوله اللسان بل هو قول وعمل، قالت: ما حملك على ما قلت؟ قالت: الشيطان. قالت: فأنت حرة لوجه الله. لا إله إلا الله، سلامة صدر عجيبة. علي بن أبي طالب وقع فيه رجل، فجاء شخص وقد سمع الغيبة، سمع الوقيعة في عرض علي، قال: فلان يتكلم فيك. قال: نذهب إليه. فذهب إليه قال: أنت قلت في كذا وكذا؟ فاستحي الرجل قال: نعم. قال: إن كان قد قلت حقا أسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا أسأل الله أن يغفر لك. ويوم أن طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، طعنه وهو ينادي لصلاة الفجر في بعض شوارع الكوفة، انظر إلى سلامة الصدر في هذه اللحظات. دعا علي بنيه فالتفوا حوله فقال لهم: يا بني، أكرموا نزله وأحسنوا مثواه، فإن أنا عشت فأنا أحق به بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أنا مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، ولا تقتلوا بي سواه، إن الله لا يحب المعتدين. تربية عجيبة، إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام، إنه قول وعمل. سلامة الصدر، وسلامة الصدر من كل شيء، من كل غل، سلامة الصدر من كل حقد، سلامة الصدر من كل سوء ظن، سلامة الصدر من العجب بالنفس والاغترار بها. ينبغي أن نعمل على سلامة صدورنا في هذه الحياة، وأن نتعاهد قلوبنا، وبذلك نحقق اعتصامنا بحبل الله المتين. روى الإمام مالك في الموطأ من حديث أنس، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولهذا المنهج أيها الإخوة، حينما نبهنا وحذرنا من النفاق ومن المنافقين، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. من طلق الصحابة يسألون من هذا المنافق، ما اسمه، ما لقبه، ما كنيته، ما مكانه؟ وإنما تجنب الصحابة خصال المنافقين وصفات المنافقين. إن سلامة الصدر لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان متهما لنفسه دائما وأبدا، وأن ينظر إلى نفسه نظرة النقص والتقصير. وإن الهالك من أعجب بنفسه ومن غرته نفسه، فإنك قد تقع في شخص ولعله أن يكون قد حط رحاله في الجنة منذ سنوات بعيدة، والله جل وعلا قد ادخر لخلقه وعباده وأوليائه من الشفاعات ما لا يمكن نحن أن ندركه. فربك جل وعلا قد وسعت رحمته كل شيء، وقد غفر لبغي، زانية سقت كلبا يأكل الثرى من العطش، كما أنه أدخل النار امرأة في هرة حبستها. وتعرفون قصة المرأة التي كانت كثيرة الصلاة والصيام والصدقة تقع في جيرانها، فأخبر أنها من أهل النار، أما الأخرى فلم تكن تقوم إلا بالواجبات لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر أنها من أهل الجنة. ومن يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. ختام هذه الكلمة أحبتي في الله أن العبد ليس بمعصوم ولا معصوم بعد محمد عليه صلوات الله وسلامه، فالعصمة في كتاب الله أولا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وفيما أجمعت عليه الأمة، إذ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وكان مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه صلوات الله وسلامه. وأما التوفيق فإنك أن توفق لعدم تتبع زلات إخوانك وسقطاتهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. والوصية الجامعة بعد تقوى الله أن طالب العلم عليه أن يدرك أن العلم المقصود منه هو العمل الصالح. المقصود من العلم ليس أن نجمع المعلومات أو أن نكتسب ثقافة ذهنية أو أن نستعرض معلومات على الخلق، لا خير في علم لا يدل صاحبه على العمل الصالح. وطالب العلم كذلك ينشغل بالأهم قبل المهم، ولا يقحم نفسه فيما هو من شأن كبار أهل العلم وأئمة العلم، فإن ذلك من الربانية فيه، ولكن كونوا ربانيين. قال البخاري رحمه الله في الصحيح تحت هذه الآية: والربانية أن يبدأ بصغائر العلم قبل كباره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن تسلم صدورنا لكافة المسلمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، وطهر قلوبنا، وارفع درجاتنا، وحط خطايانا، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا من عبادك المتحابين فيك، المتناصحين فيك، المتزاورين فيك، الذين تجعلهم على منابر من نور يوم القيامة، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم، وأحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ هشام قريسة، وأنا أهن أهل سوسة وأهل الجامع الكبير على وجه الخصوص بالشيخ هشام، جزاه الله خيرا ولا أزكيه على الله، وأحثكم على الاستفادة من علمه. هذا الرجل الفذ في بلادنا، الأصولي الفقيه المقاصدي، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتقبل منا وإياه وسائر